الكلام في الجهة الثانية من البحث، لأن انتهت الجهة الأولى وهو بيان الأصول اللفظية مع بيان مواردها، أي وين تجري هذه الأصول، والآن يدخل في الجهة الثانية من البحث وهو بيان مدركها، أي ما الدليل على حجيتها، أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فالأصل حمل على الحقيقة، شنو الدليل بالله عليها هذا؟ بيان مدركها، الدليل عليها. قال الدليل عليها كالدليل على العصور اللفظية على أمور أخرى تأتي في الجزء الثالث، إن الجزء الثالث كما قسمنا أول الكتاب مباحث الأصول، فيكون الجزء الثالث معقود للاستدلال على الكبريات. من قلنا أن العقل يرى مثلا أنه كذا وكذا، هاي صور بقى، من قال أن العقل حجة حتى أحكامه تكون حجة علينا؟ هذا في الجزء الثالث نبين بالكبرى، هناك معقود الجزء الثالث للاستدلال على الكبريات، فهي منها. الآن أنت بتسأل المسألة عن الصغريات، وهو إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فالأصل اللفظي يقتضي الحمل على الحقيقة، فمن قال أن هذا الأصل اللفظي حجة؟ هذا في الجزء الثالث معقود لبيان الحجج هنا. بس يقول لأجل كثرة احتياجنا لهالمطلب هذا نقدم فنبدأ مختصر الاستدلال عليه. فالاستدلال على هذه الأمور يكون مقدمتين صغرى وكبرى. طبعا المقدمة الأولى أن السيرة العقلائية جرت، أن العقلاء عندما يتخاطبون بينهم وكل من يريد يوصل الغرض اللي يريده إلى الآخر، فإنما يبنون علما على ظواهر الكلام. أنا أردت أوصل لك معنى فأقول فاللفظ ظاهر فيها المعنى، أنت هم كذلك رأسا تحمل اللفظ على ظاهره، لذلك لو حصل عندك فرد احتمال خافاني امتصر دع احتمام التفت الكلامي، كان في هذا الاحتمال تقول لا امامي رجل عاقل ملتفت، او يحصل عندك فرد احتمال اني مثلا غافل عن المعنى، او احتمال اني ما اردت هالمعنى الظاهر من الكلام، كل الاحتمالات تنفي، لان كل عقلاء كلهم جروا وتبانوا على ان انسان من يقول كلام فانما يريد ظاهر هذا الكلام. وعلي الرتب هو يمر بالفقه خصوص في باب الإقرارات، في باب الطلاق، في باب النكاح كله، لو قال لزيد علي 100 دينار مثلا، أو لزيد علي مال مثلا، نجي نقول له أبا تعال فسر لنا هالمال شنو، يقول ها فد عود ثقاب يطلبه، نقول له هذا يسمى مال؟ نأخذ احنا بظواهر كلام، انت عاقل وملتفت الى كلامك وقاصد، فنأخذك بظواهر كلامك. فمبني الفقه والأصول على أنه الكلام يؤخذ على ظاهره، فهي الصغرى. الكبرى تجي أنه من قال أن هل البناء بين العقلاء وهل تباني بين العقلاء هو حجة شرعا؟ هو سلمنا وياك أن العقلاء قد تبانوا بينهم على جريان المحاورات بينهم والبناء على ظواهر الكلام، فمن قال أن هذه السيرة العقلائية هي حجة؟ تحتاج إلى ضم كبرى إلى الكبرى، هاي أنه نحن نطمئن ونجزم بأن السيرة هاي ممتدة إلى زمان المعصومين عليهم السلام، صحيح ولا لا؟ وإلى زمان صدر الإسلام، وكان بمرأة ومسمع من الشارع جريان هذه السيرة، والشارع هم لم ينهى عنها، لم ينهى عنها بدليل لم ينصب طريقة أخرى بدلا. لو الشارع قال لا أنا من الآن فصاعدا ما أقبل تبنون على الظاهر، وإنما إنسان من يقول لفظ مثلا أعلمكم الطريقة الفلانية تفهمون بها المعاني، وصل لنا شيء من هالقبيل؟ ما وصل. فمعنى إذن أمضى هذه السيرة العقلائية وبنى عليها وأجراها وأقرها، فمن هنا تمدد حجيتها من إقرار الشارع المقدس لها، ولو كان الشارع ما أقرها ولم يرتضيها لأقام لنا طريقة جديدة لفهم المحاورات، بينما هو نفسه استعملها. من كان يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يبلغ الأحزاب، يبلغ بها الكلام اللي يحمل على ظاهره، القرآن من نزل اللي هو كلام الخالق أيضا بنى على الظاهر المتداول. فعلا الدليل مكون من صغرى وكبرى، الصغرى هي جريان سيرة العقلاء على الشيء هذا على الأصول اللفظية، والكبرى هي إمضاء الشارع لهذه السيرة، فتم الدليل له. قال وهي الجهة الثانية من البحث عن أصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه وهو الجزء الثالث، باب مباحث الحجة، لأن هناك جمعنا الكبريات ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها خلافا للآية الشريفة ولا تعجل من بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا، نريد نتعجل من قبل أن يقضى إليك وحيه في الجزء التالي لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول أن المدرسة والدليل في جميع الأسر اللفظية الخمسة واحد، وهو مبتني على مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى مال الدليل هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال والإجمال. كل الاحتمالات رغم موجودة عقلا كإمكان عقلي ممكنة هي ومحتملة، لكن العقلاء ما يبنون عليها وإنما يبنون على ظاهر الكلام. فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره إلا أن يقيم المتكلم قرينة على إرادة شيء خلاف الظاهر. إذا ما أقام قرينة حاسبوه أنك ظاهر كلامك تقول رأيت أسدا، يعني المعنى الحقيقي أنت من أردت المعنى المجاز غير تنصب قرينة على ذلك، وجرت سيرة العقلاء على ذلك، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقد ونحوهما من الاحتمالات اللي ذكرناها في الأصول الخمسة الأصول اللفظية. هاي الصغرى فواضحة وقطعية ما تخلاف فيها. نجي للكبرى، ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء العقلائي وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، وإلا أي لو كان الشارع ما أمضى هذه السيرة العقلائية لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته. قال أن البناء العقلائي هذا أنتم بينكم خطاباتكم مشوا عليه لأن متعودين عليه، أما أنا خطاباتي الشرعية لا، راح أنصب لكم طريقة جديدة كطريقة فرضنا الرمون. أنا إذا أقول واجب أحط علامة يساوي مثلا، إذا أقول حرام أحط علامة فيه، ينصب لنا طريقة جديدة للإفهام والتفكير إذا ما يريد نبقى على هالطريقة العقلائية. فهل علمنا من الشارع أنه نصب لنا طريقة أخرى؟ ما نصب لنا، بينما وقف المرور نصب طريقة شرطة المرور، إذا أقول لك ممنوع الوقوف حط لك يساوي. فهي لغة جديدة للتفكير، له أن يقول مثلا تقول لأني ما قال لي شرط المرور ممنوع الوقوف هنا، يقول لك احنا لغتنا هنا غير اللغة اللي تتناولوها بينكم بالكلام، احنا هاي لغتنا جديدة. فهل علم من الشارع أنه أقام لنا لغة للإفهام والتفهيم غير ما جرى عليه العقلاء؟ لا طبعا، وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباتي. قال خطاباتي لا تطبقون عليه قواعد مالتكم، لا، أنا إلي قواعد جديدة، أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها لغيرها. فإذا هاي الكبرى أيضا كبرى قطعية كما ترى، والصغرى قطعية. فإذا ما دام الكبرى قطعية والصغرى قطعية فيكون الدليل برهانا قطعيا اللي يقول، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم والقطع واليقين أن الظاهر حجة عنده عند الشارع المقدس كما هو عند العقلاء بلا فرقين بين دليل قطعي ومجنتين قطعين. وسيأتي بجزء الثالث إن شاء الله تعالى أن كل حجة بيننا وبين الشارع المقدس يجب أن يكون الدليل عليها قطعيا، ما دام الحجة مظنونة مو أكيدة إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأي طريق يريد الشارع أن ينصبه ليكون حجة علينا لابد من قيام دليل قطعي عليه. دليل قطعي يكون بأن صغرى قطعية كبرى قطعية، وهذا كما ترى. فظواهر الكلام إذن حجة للمولى أن يحتج بها علينا، ونحن لنا أن نحتج على المولى عليها. من المولى يقول اعتق رقبة، زين أنت عمرك اعتقت رقبة كافرة، المولى أن يعاقب يقول لك ليش اعتقت رقبة؟ ما يجزئ، لازم رقبة مؤمنة تأتيه. يقول لي أنت قلت اعتق رقبة مطلق هذا الحج، ونحن جرت محاوراتنا العقلاء على أن إذا ما انصبت قرينة نأخذ الكلام على إطلاقه، رقبة مطلقة تشمل الكافرة والمؤمنة، أنا اعتقد رقبة كافرة تمسكا بالإطلاق. صحيح أنا للعبد أن يحتج على المولى، بينما لو أردت أن تشترط المولى كان قريب مثل ما قلت بالقرآن الكريم، فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت مؤمنة هنا على العين والرأس، صح لازم اعتق مؤمن. اما قلت عتق رقبة مطلقة فأصالة الاطلاق تجري هنا، لان اللفظ ظاهر في الاطلاق، واحنا بانين كلامنا على الاخذ بظاهر الكلام. يرجع الى المحكمات ويسمع الالفاظ المجمله موجوده، يعني المشتركات موجوده عند ابن يزيد. لو وجد ظاهر، يعني الكلام نقول لو وجد ظاهر فالظاهر حجه، اما اذا ما وجد ظاهر كما في المجملات مثلا او في المشتركات اخو عليك ان تعين الظاهر من قرائن من مثلا، والا هو هم المولى من يستلفظ مجمل كن ينصب قرينا للتعين المجمل. اكيد كلامنا لو كان هناك ظهور فهذا الظهور حجة. يقول الترادف والاشتراك، نعلم الترادف شنو، يعني الفاظ لها مواد متباينة لكن معنى واحد، تلفظ ليل واسد وغضنفر وحمزة كلها اسد بمعنى الاسد، فهي الفاظ متعددة لكن لها معنى واحد، هذا هو الترادف. والاشتراك على عكس، لفظ واحد له معاني متعددة، كما يقال في لفظ عين له 70 معنى، مثلا لفظ طرق المشترك بين الحيض والطهر، لذلك اختلفوا مثلا 3 حيضات أو 3 أطهار عدة المطلقة، الجون المشترك بين لفظ الأسود والأبيض، هاي ألفاظ يسموها مشترك، يعني لفظ واحد له عدة معاني، وكنا نلتفي معاني حقيقية، أما إذا بعضها حقيقي بعضها مجازي لا، كل الكلام هكذا. المشترك الذي له عدة معاني حقيقية، إذا حقيقة ومجاز لا يحمل على الحقيقة فليس مشتركا، يرجع إلى أصالة الحقيقة ويحمل على الحقيقة إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز. بالوضع موضوع له، ها كن موضوع له هذا بنفس الرتبة الموضوع له هذا، ومن دون هجر هم للمعنى الأول. قال لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك، إن كان عقلا ممكن دين، لكن مو كل ممكن واقع كما نعلم، فيأكد يقول بل لا إشكال في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. قال ماكو ترادف ولا أكو اشتراك في اللغة العربية، ليش يا بتنكرهم؟ قال أما الترادف فلأنه لغو وتحصيل حاصل، انت اذا وضعت لفظ اسد للدلالة على الحيوان المفترس، بعد شنو تضع لفظ ليث وتضع لفظ غضنفر وتضع كلام، هو غير اللغة، اللغة شنو فائدتها غير ايصال المعاني في الذهن الى الاخرين، او ما سميناه بالتفهيم والتفهم، وهذا حصل من لفظ اسد، بعد تضع لفظ ليث ولفظ كذا والى اخرين، هذا شنو معنى؟ نبين وجهة نظر من انكرهما، هذا اللي انكر الترادف. والذي انكر الاشتراك قال الاشتراك خلاف مصلحة الوضع وحكمة الوضع، حكمة وضع الألفاظ بأداء المعاني شنو؟ حتى أنقل هالمعنى بذهني لك، فإذا دخلت لفظ واحد له عدة معاني وهذا خالفت حكمة الوضع، معنى هذا المقابل ما راح يمشي، تطي لفظ مشترك له عدة معاني وهذا ما راح يفهم يا معنى تريد، فهذا خلاف حكمة الوضع. فهذا الإشكال إذن من أنكرهما أنكرهما لأجل هذه المحذورين، لكن نجي نقدر نجاوب هالمحذورين هاي، يعني وإن كان أحيانا نخرج على الكتاب بس يعني فيها فد نكات لطيفة، المفروض ما نخرج كثيرا عن الكتاب. أما الترادف فصحيح أن وضعنا لفظ أسد المفترس، لكن أحيانا لأجل أن التكرار يكون ممجوجا فنعدد للمعنى الواحد عدة ألفاظ حتى نتخلص من التكرار ويكون الكلام جميلا لطيفا، حكمة له مو حكمة، حكمة. فإذا وين كلامك بعد تقول لغو ما دام جعلت لفظ أسد للحيوان المفترس، شكو واضع لفظ ليل حتى أتخلص من التكرار عندما يكون الكلام مثلا مثلا ها. وأما الاشتراك تقول اشتراك خلف حكمة الوضع ويؤدي إلى تشويش في المعنى المراد، وهذا ينحل بإقامة القرينة هاي أولا، وثانيا أكو حكمة أحيانا في الإجمال وفي التورية، مو بالتورية نستعملها أحيانا، فهو أكو حكمة بأن نضع فد ألفاظ مشتركة للتخلص من موقف مثلا معين، فأنا أقول لفظ مشترك حتى المقابل يفهم معنى وانا اريد معنى اخر. فهو اكو حكمة في خلق الالفاظ المشتركة لاجل مثلا ايهام واجمال على المقابل. فسا هذا اذا دليل من انكرهما، وشفنا انه لا يصغى الى مقالة من انكرهما، وهذه بين ايدينا اللغة العربية، ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج الى بيان، ولكن ينبغي ان نتكلم في نشأتهما كيف نشأ. هل الواضع لو قلنا ان اللغة وضعها واضع، هذا الفاتر الشوارب وحاط النبيل قدامه، هل هذا الواضع الواحد هو هذا الذي وضع الالفاظ المشتركة والمترادفة؟ هذا القول الاول. القول الثاني لا، ليس كذلك، فانه يجوز ان يكون ترادف والاشتراك من وضع واقع واحد، بان يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، هذا اللي هو الترادف، او لفظا لمعنيين، هذا الاشتراك. هذا الوجه الاول لنشأتهما، التفسير الاول لنشأتهما. التفسير الثاني يقول لا، ويجوز ان يكون من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة فلان لفظ أسد للحيوان المفترس، وتضع قبيلة فلان لفظ ليس للحيوان المفترس، وتضع قبيلة فلان لفظ غضنفر للحيوان المفترس. ثم بعد أن اجتمعت اللغات مال العرب وصبت في لغة عربية واحدة، أصبح الاشتراك والترادف في اللغة، وإلا هو بالأصل كل قبيلة وضعت لفظا لمعنى، بعد أن اجتمعت اللهجات واللغات مع القبائل العربية نشأ الترادف والاشتراك في اللغة. وإلا هو الحيوان المفترس يطلق عليه أسد عند مثلا ثقيف، ويطلق عليه الليل عند قريش، ويطلق عليه غضنفر في لغة أهل اليمن مثلا. فلما القرآن أفرض اللي هو صب هذه اللغات واللهجات، الفضل يعود للقرآن الكريم اللي وحد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحد بها اللغة الواحدة اللي مشى عليها، فيقول هذا المنشأ الثاني. ويجوز أن يكون من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى، لفظ أسد لمعنى الحلم المبتلى، وقبيلة أخرى وضعت لفظا آخر كلفظ ليل، أو تضع هذا التفسير شنو تفسير الترادف، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى، وضعت لفظ عين لمعنى العين النابعة، قبيلة أخرى هج على رسلها من دون التصدق اختارت لفظ عين للعين الباصرة، آخر اختار لفظ عين لشيء آخر. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيح، يجب اتباع يحصل الترادف والاشتراك بس. على هذا الحكمة الوضع تبين على القول الأول، أي مو على القول، هو اختار القول الثاني. احنا عم بين وجه من أنكرهما اللي هو المصنف، طبعا نقول من أنكرهما ليش عم نقول له أنه مثلا هذا يكون رد على من أنكرهما، نقول له هو مو وضع واحد، وضع لفظا لمعاني متعددة حتى تجي تنكر عليه، وإنما هي كل لغة وضعت لفظا لمعنى، وإحنا بنجمعنا اللغات نشأ الترادف والاشتراك، فيطلق جوابا على ذوق المصنف. قال والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين اللغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز، لغة حمية، لغة تميم، كذا وهكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهم الإطالة في ذلك، لأنه واقع والوقوع دل دليلا على الإمكان، وهكذا قالوا بعد تجي تنكر وتقول غير ممكن، هو واقع هو والوقوع بعد كما قالوا أدل دليلا على الإمكان، بعد شنو تناقش في وقوع في إمكان. قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى ينقح أولا محل النزاع ومحل البحث، بأن يخرج ثلاث موارد يقول هاي بلا إشكال، وإنما النزاع كناكو نزاع بين الأصوليين، هل يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ يعني في أكثر معنى، يعني أنا أقول لفظا واحدا وأريد به عدة معاني بإطلاق واحد بتكلم واحد أريد به عدة معاني، يمكن هذا ام لا؟ بعضهم قال يمكن وبعضهم قال ما يمكن. اللي منهم المصنف، المصنف انكر امكان ذلك، ان الشخص بكلام واحد يقول رأيت اسدا وهو قاصد لمعنيين، يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مثلا. يقول ما يصير، المصنف يقول ما يصير، بس يقول اول ما نقدم مقدمة نبين الموارد اللي يصير حتى نعرف محل النزاع وين. لمرات نختلف خلاف بين، واحنا في الحقيقة ماكو خلاف بيننا، بس انت ناظر الى جهة وانا ناظر الى غير جهة، ولو وحدنا الجهة المتنازع عليه اللي تموت تنقيح محل النزاع هذا كان شفنا ماكو خلاف بيننا خلاف، لاننا نقول بهذا القول. فيقول اذا لا شك، هاي الواو استهم عليهم المعطوف ما واو استئنافية، قال ولا شك في جواز استعمال اللفظ، يعني ماكو سقط سطر سقط الطبعة ها؟
لا شك في جواز استعمال اللفظ،
مو دائما ليه؟ قال ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في احد معانيه بمعونة القرينة المعينة. لفظ مشترك كلفظ عين استعمل فيها المعنى، استعمل فيها المعنى لكن بقرينة معينة، هذا هو ما بيشكال، ما بيشكال. وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا، مو غلط، مو ما يصير، بس مجمل. لان تقول ائتني بعين، ما ادري عين تريده، شنو ائتني بعين، هذا مشترك له مصادر عديدة، فلو تنصب لي قرينة معينة وإلا يكون مجملا مو غلطا. قال وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معاني، هذا انتهينا منه. كما لا شبهة في جواز استعمال اللفظ في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة. قد يريد بها العبارة هذا أحد شيئين أو كلاهما مع الإنسان، لكن صحيح أكو عندنا كلي وجزئي، أكو كل وجزء، ونعلم الفرق بينهما واضح. اليد جزء والفرد زيد كل، صح؟ والإنسان كلي وزيد جزئي، شنو النسبة بينهما؟ ماكو يعني قد ملازمة بينهما، قد يكون شيء كليا وهو كل، وقد يكون كليا وهو جزء، وقد يكون جزئيا وهو كل إلى آخره، هذا المهم. فيريد أحد معنيين، إما استعمال الكلي في الجزئي، فلفظ إنسان فلفظ حيوان في مثلا الإنسان، وإما استعمال الجزء في الكل، كما تقول رقبة، رقبة اللي هي جزء، استعمالها في الكل، ولعل هو هذا اللي يريد فيه. يقول كما لا شبهة في جواز استعماله اللفظ في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، بينما استعمال الكل في جزئيه مو بما هو مجموع المعاني، بما هو حصة من هذه المعاني مو بما هو مجموع المعاني، وإنما استعمال الجزء في الكل، الكل هو مجموع المعاني، فتستعمل الجزء في الكل والكل هو مجموع من المعاني، فإن رأي يكون استعمال الجزء في الكل، هل اللي قال عنه غاية الأمر يكون على استعمال مجازا، أما استعمال الكلي في الجزئي هذا حقيقة. من تقول عن زيد هذا حيوان، استعمال حقيقي، استعمال الكلي في حصصه استعمال حقيقي كما يقولون. فلعله أراد إذا القسم، وكلاهما صحيحة، يبقى واحد مجاز واحد حقيقة، بس يمكن كلاهما استعمال صحيحة، يعني إن أراد هذا أو إرادة هذا هو صحيح شايته لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معاني بما هو مجموع المعاني، يعني استعمال الجزء في الكل اللي هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا. طبعا تسمي الإنسان رقبة مجازا، أو تسمي الإنسان راس مجازا، يقول لك كم راس غنم، الراس هو أخو جزء، فأطلقت الجزء على الكل، وهكذا. عندئذ ينشأ خلاف أنه أي من الأجزاء اللي يمكن التعبير بها عن الكل، أي تقول تقول عن زيد هذا يدون، مو دائما الجزء يطلق على الكل، بعض الأجزاء يطلق على الكل بعضها لا. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا طبعا، إطلاق الجزء على الكل من علاقات المجوزة لأنه استعملها. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد. تقول رأيته ائتني بعين، أقول لك شنو عين تريده؟ يقول أردت عين باصرة، أردت عين نابعة، أردت عين باستعمال واحد. قال هاي معنى استعمال واحد يفسر على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ بحياله واستقلاله على حدة كما يعبر، وكأن اللفظ اللي هو واحد قد جعل للدلالة عليه وحده، وللدلالة على الآخر وحده، وللدلالة على الآخر وحده. قال وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. ما الدليل عليه؟ كلام طويل ولا ينبغي تقطيعه، سنؤجله إن شاء الله إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.